المذهب الثاني. قال المؤلف: ثانيا مذهب الترجيح. قال: وقد افترق القائلون به على 6 أقوال. وهي كالتالي: القول الأول أن أولاد المشركين في الجنة، وبهذا جزم البخاري وابن حزم ونسبه إلى جمهور الناس، واختاره ابن الجوزي والنووي وأبو عبد الله القرطبي والسبكي والسخاوي وطائفة من المفسرين والمتكلمين وغيرهم. ما دليلهم على ذلك؟ قال: واستدل هؤلاء بما يلي: أولا ظاهر القرآن، وذكروا عدة آيات أذكر شيئا منها. أولا قوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، والمولود لا يتوجه عليه التكليف ولا يلزمه قول الرسول حتى يبلغ. وقوله تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى. فأولاد المشركين ماتوا على هذا الميثاق، وهذا يعني أنهم ماتوا على الإسلام فهم من أهل الجنة. قوله تعالى: لأملأن جهنم منك ومن من تبعك منهم أجمعين. وإذا امتلأت جهنم بإبليس وأتباعه لم يبق فيها موضع لغيرهم، فإذا لم يدخلوا النار فهم بلا شك في الجنة. قوله صلى الله عليه وسلم: ما من مولود يولد إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، يعني معناه أنه مات على الفطرة قبل أن يصل إلى سن التكليف. وقوله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تعالى: إني خلقت عبادي حنفاء كلهم وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، قالوا إن من مات قبل التهويد والتنصير فقد مات على الفطرة، وكذلك من مات قبل أن تجتاله الشياطين عن دينه فقد مات حنيفا، ومن كان كذلك فقد مات مسلما فيكون في الجنة. طيب لو كان يمارس عباداتهم قبل سن التكليف. ثالثا حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه في قصة رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها أنه قال: وأما الرجل الطويل الذي في الروضة فإنه إبراهيم عليه السلام، وأما الولدان الذين حوله فكل مولود مات على الفطرة. قال: فقال بعض المسلمين: يا رسول الله، وأولاد المشركين؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأولاد المشركين. وهذا أصرح الدليل استدلوا به. فقالوا: هذا الحديث نص صحيح صريح في أنهم في الجنة، ورؤيا الأنبياء وحي، والحديث كما تقدم في البخاري. رابعا حديث حسناء بنت معاوية قالت: حدثنا عمي قال: قلت للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من في الجنة؟ قال: النبي في الجنة، والشهيد في الجنة، والمولود في الجنة، والوئيد في الجنة. أخرجه أبو داود وأحمد وصححه العلامة الألباني. خامسا الدليل الخامس لهذا القول حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: سألت ربي عن اللاهين من ذرية البشر ألا يعذبهم فأعطانيهم. قال: أخرجه أبو يعلى وابن عبد البر وحسن الحافظ في الفتح سند أبي يعلى. قال هيثمي: رواه أبو يعلى من طرق، ورجال أحدها رجال الصحيح غير عبد الرحمن المتوكل وهو ثقة. والمراد باللاهين الأطفال. قال ابن عبد البر: إنما قيل للأطفال لاهين لأن أعمالهم كاللهو واللعب من غير عقد ولا عزم، من قولهم لهيت عن الشيء أي لم أعتمده. سادسا حديث عائشة رضي الله عنها قالت: سألت خديجة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن أولاد المشركين فقال هم مع آبائهم، ثم سألته بعد ذلك فقال الله أعلم بما كانوا عاملين، ثم سألته بعدما استحكم الإسلام فنزلت ولا تزر وازرة وزر أخرى، وقال هم على الفطرة أو قال في الجنة، لكنه ضعيف. وإلا هذا كان جمع بين الأدلة. خرج ابن عبد البر في التمهيد وقال الحافظ بن حجر فيه أبو معاذ سليمان بن أرقم وهو ضعيف، ولو صح لكان قاطعا للنزاع رافعا لكثير من الإشكال. وهو مؤدى هذا القول الذي هو الترجيح، القول الثاني أنه سيكون إجابتهم على ما تقدم أن هذه مراحل، وآخر الأمر أنه أوحي للنبي عليه الصلاة والسلام أنهم في الجنة. قال ابن القيم بعدما ساق أدلة هذا القول، وهذه حجج كما ترى قوة وكثرة ولا سبيل إلى دفعها، القول الثاني. طيب ابن القيم يرجح القول الأول. القول الثاني أن أولاد المشركين خدموا أهل الجنة، وهذا منسوب إلى سلمان رضي الله عنه، وعزاه الخطابي إلى بعض أهل التفسير، يحتاج انظر إلى سنده. واستدل أصحاب هذا القول بما يلي. القول الثاني من ماذا؟ من أصحاب الترجيح، يعني هذا المذهب الثاني، وفيه ثلاثة ستة أقوال أو خمسة. القول الثاني أن أولاد المشركين خدموا أهل الجنة، هذا قول قال منسوب إلى سلمان رضي الله عنه، واستدل على ذلك بحديث أنس أطفال المشركين خدموا أهل الجنة، ولكنه ضعيف، حديث أنس عند الطبراني أطفال المشركين خدموا أهل الجنة، ضعفه الحافظ الفتح والعلامة الألباني أيضا. وهكذا أيضا حديث سمرة بن جندب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن أطفال المشركين فقال هم خدموا أهل الجنة، أخرجه البزار، وقال الحافظ في الفتح إسناده ضعيف، وقال الهيثم في المجمع في عباد بن منصور الثقوي يحيى القطان وفي ضعف، وبقية رجاله ثقات فهو ضعيف في عباد بن منصور. القول الثالث من المذهب الثاني أنهم أهل الأعراف، أهل الأعراف فيكونون في برزخ بين الجنة والنار، لأنهم لم يعملوا حسنات يدخلون بها الجنة ولا سيئات يدخلون بها النار. وهذا القول لم أقف على تسمية من ذهب إليه، القول الرابع أنهم في النار وإليه. طيب كيف سيكون القول الرابع وهم قول ثاني؟ ها؟ القول الرابع في مذهب الترجيح أنهم في النار وإليه ذهب ابن بطة، واختاره القاضي أبو يعلى وابنه، وذكر أنه منصوص عن أحمد، وهو قول جماعة من أهل الحديث والمفسرين والمتكلمين وطائفة من أصحاب أحمد وغيرهم، ونسبه النووي إلى الأكثرين. قال في الحاشية قال السبكي في هذه النسبة نظر. واستدل هؤلاء بما يلي: حديث الصعب بن جثامة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أولاد المشركين فقال هم منهم، في رواية هم من آبائهم. ثانيا حديث سلمة بن زيد الجعفي قال انطلقت أنا وأخي إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال قلنا يا رسول الله إن أمنا مليكة كانت تصل الرحم وتقري الضيف وتفعل وتفعل، هلكت في الجاهلية، فهل ذلك نافعها شيئا؟ قال لا. قال قلنا فإنها كانت وأدت أختا لنا في الجاهلية، فهل ذلك نافعها شيئا؟ قال الوائدة والموؤودة في النار إلا أن تدرك الوائدة الإسلام فيعفو الله عنها. حديث أخرجه أحمد. قال ابن عبد البر هو حديث صحيح من جهة الإسناد، وقال ابن القيم هذا إسناد لا بأس به، وهكذا حسن إسناد ابن كثير. ثالثا حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال الوائدة والمؤودة في النار، أخرجه أبو داود وهو في صحيح أبي داود. الرابع حديث عائشة رضي الله عنها أنها ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم أطفال المشركين فقال إن شئت أسمعتك تضاغيهم في النار، أخرجه أحمد وغيره، وفي إسناده أبو عقيل يحيى بن المتوكل. قال ابن عبد البر لا يحتج بمثلي عند أهل العلم بالنقل، وقال مثله كذلك ابن القيم إنه في غاية الضعف، وهكذا الحافظ الفتح قال ضعيف جدا. إذن الحديث لا يصح، حديث عائشة عند أحمد لما سألت النبي عليه الصلاة والسلام عن أطفال المشركين قال إن شئت أسمعتك تضاغيهم، يعني معناه بكاؤهم أصواتهم في النار. هذه هي أشهر أدلتهم التي يستدلون بها على أن لهم أدلة أخرى غير هذه، لكنها إما موضوعة وإما ضعيفة لا تقوم بها حجة. القول الخامس أن حكمهم حكم آبائهم في الدنيا والآخرة، فلا يفردون عنهم بحكم في الدارين، فهم مؤمنون بإيمان آبائهم وكافرون بكفر آبائهم، فأطفال المسلمين في الجنة وأطفال الكفار في النار. وهذا القول هو ظاهر كلام الخطابي ونسبه إلى عامة أهل السنة. وفرق ابن القيم بين هذا القول والقول السابق فقال والفرق بين هذا المذهب ومذهب من يقول هم في النار أن صاحب هذا المذهب يجعلهم معهم تبعا لهم، حتى لو أسلم الأبوان بعد موت أطفالهما لم يحكم لأفراطهما بالنار. وصاحب القول الآخر يقول هم في النار لكونهم ليسوا بمسلمين لم يدخلوها تبعا. وأدلة هذا القول هي أدلة القول السابق. القول السادس التوقف وتوكيل علمهم إلى الله تعالى، فلا يشهد لهم بجنة ولا نار. وإلى هذا ذهب جماعة كثيرة من أهل الفقه والحديث، منهم حماد بن زيد وحماد بن سلمة وابن المبارك وإسحاق بن راهويه وأكثر أصحاب مالك، واختاره أبو بكر بن الأثرم والبغوي، وهو ظاهر كلام الشوكاني. ما هو هذا القول؟ توقف، لا يحكم لهم بجنة ولا نار. قال واستدل أصحاب هذا القول حديث أبي هريرة وابن عباس الله أعلم ما كان بما كانوا عاملين، وحديث ابن عباس قال أتى علي زمان وأنا أقول أولاد المشركين مع المسلمين وأولاد المسلمين مع المسلمين وأولاد المشركين مع المشركين، حتى حدثني فلان عن فلان أن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم سئل عنهم فقال الله أعلم بما كانوا عاملين. قال فلقيت الرجل فأخبرني فأمسكت عن قولي، حديث أخرجه أحمد، وهو قال أحمد قال الهيثمي رجال ورجال الصحيح، في تخريج السنة قال علام الألباني سناده صحيح. ثالثا عموم قول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كما في حديث أنس رضي الله عنه إن الله عز وجل وكل بالرحم ملكا يقول يا رب نطفة يا ربي علقة يا ربي مضى، فإذا أراد أن يقضي خلقه قال أذكر أم أنثى شقي أم سعيد، اتفق عليه. وورد معناه من حديث ابن مسعود وحذيفة بن أسيد رضي الله عنهما. رابعا حديث عائشة قال دعي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنازة صبي من الأنصار فقال يا رسول الله قالت يا رسول الله طوبى لهذا عصفور من عصافير الجنة لم يعمل السوء ولم يدرك، قال أو غير ذلك يا عائشة، إن الله خلق للجنة أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم، وخلق للنار أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم، حديث كما تقدم رواه مسلم. قال ابن عبد البر بعدما ساق الأدلة على هذا القول أحاديث هذا الباب من جهة الإسناد صحاح ثابتة عند جميع أهل العلم بالنقل. ثالثا مذهب التوقف. طيب ما الفرق بينه وبين الذي قبل؟ قال وهو الإمساك عن الخوض في هذه المسائل لعدم العلم بحكمهم. القول الأول أنهم يمتحنون، القول الثاني أنهم في الجنة وفيه أقوال أخرى، القول الثالث مذهب التوقف وهو الإمساك عن الخوض في هذه المسألة لعدم العلم بحكمهم. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية الوقف قد يفسر بثلاثة أمور، أحدها أنه لا يعلم حكمهم فلا يتكلم فيهم بشيء، وهذا قول طائفة من المنتسبين إلى السنة، وهو منقول عن ابن عباس ومحمد بن الحنفية والقاسم بن محمد، وهو الظاهر من إحدى الروايتين عن الإمام أحمد، فقد قال رحمه الله ونحن نمر هذه الأحاديث على ما جاءت ونسكت ولا نقول شيئا. وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال أمر هذه الأمة موائما أو مقاربا ما لم يتكلموا في الولدان والقدر. قال الحاكم، طيب الحاكم معروف الهيثمي، قال رجال الصحيح خرج عن ابن عباس موقوفا عليه عبد الله بن أحمد. قال أبو حاتم الولدان أراد به أطفال المشركين. فمن يعيد لنا الأقوال الثلاثة؟ ذكي أبا حسان أنهم يعني الجمع بين الأدلة وأنهم يمتحنون، نعم، والثاني الترجيح على أنهم لا، يعني الآن عندنا المذهب الثاني على أنهم أشهر يعني شيء مذاهب فيه أنهم في الجنة. طيب وفيه أقوال أخرى، والقول الثالث التوقف وأنه لا يخاض في هذا لأنه لا يعلم حكمهم. طيب فما هو الراجح يا أبا أحمد؟ الآن لابد من قول من هذه الأقوال، قلت الله أعلم معناه القول الثالث، ها القول الأول. طيب وإذا قال لك أصحاب القول الثاني كيف تصنع بحديث سمرة؟ ليش؟ ها يعني هذا في حق من اختبر وأطاع ودخل الجنة، هذا على القول الأول. طيب لو قالوا لك أين النص على أنهم يختبرون؟ في أصحاب الفترة، في الأحمق، في المعتوف، في كبير، ما ذكر فيه الصغار، ولا أحد الذي ذكر فيه الصغار لا تصح، فكيف؟ الله أعلم بما كانوا عاملين، كما قال الشوكاني هي معارك بين أهل العلم في هذا. قال الترجيح الأقوى الأقوال والله تعالى أعلم هو مذهب الجمع، وهو القول بالامتحان، لأنه هو الذي تجتمع فيه الأدلة وتأتلف فيه النصوص، ويليه في القوة القول بأنهم في الجنة، وأما بقية الأقوال فضعيفة. وقد أورد ابن عبد البر على القول بالامتحان وأحاديث اعتراضا، فقال وجملة القول في أحاديث هذا الباب كلها ما ذكرت منها وما لم أذكر أنها من أحاديث الشيوخ وفيها علل وليست من أحاديث الأئمة الفقهاء، وهو أصل عظيم، والقطع فيه بمثل هذه الأحاديث ضعف في العلم والنظر، مع أنه عارضها ما هو أقوى منها. وقال أيضا أهل العلم ينكرون أحاديث هذا الباب لأن الآخرة ليست دار عمل ولا ابتلاء، وكيف يكلفون دخول النار وليس ذلك في وسع المخلوقين، والله لا يكلف نفسا إلا وسعها. وأورد أبو عبد الله القرطبي حديث الامتحان ثم قال ويضعفه من جهة المعنى أن الآخرة ليست بدار تكليف، وإنما هي دار جزاء ثواب وعقاب، لكن قد خص الدليل من ذكر في الحديث. والجواب عن هذا الاعتراض من وجوه. الوجه الأول أنه لا يشترط في الرواة أن يكونوا أئمة فقهاء، وأهل العلم لم يتفقوا على إنكارها بل ولا أكثرهم، وإن أنكرها أنكر بعضهم فقد صحها أو بعضها غيرهم. ثم إن حديث الأسود بن السريع أجود من كثير من الأحاديث التي يحتج بها في الأحكام، ولهذا رواه الأئمة كأحمد وإسحاق وعلي بن المديني، كما أن أبو الحسن الأشعري حكى عن أهل السنة والحديث القول بالامتحان، مما يدل على أنهم أخذوا بموجب هذه الأحاديث. الوجه الثاني أن قوله وهو أصل عظيم والقطع فيه يجاب عنه بأن القطع كذلك بتكذيب هذه الأحاديث ورواتها عقلا وسمعا في ضعف لا يخفى، وقد نهى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم عن تكذيب أهل الكتاب لئلا يكون ما رواه حقا، وهو هنا من باب أولى. الوجه الثالث أن قوله إن أحاديث الامتحان قد عارضها ما هو أقوى منها مجيئا منها إشارة منه إلى قوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم الله أعلم بما كانوا عاملين، وهذا غير مسلم، فإن أحاديث الامتحان ليست معارضة لهذا الحديث، وإنما هي زيادة عليه وبيان وتفسير له، وفرق بين المعارضة والزيادة والبيان. كذلك القول في حديث سمرة بن جندب في رؤية أولاد المشركين حول إبراهيم عليه السلام في الجنة فإنه غير معارض لأحاديث الامتحان، لأن أولئك الأطفال ممن علم الله سعادتهم ونجاتهم في ذلك الامتحان. الوجه الرابع أن التكليف إنما ينقطع بدخول دار الجزاء والقرار وهي الجنة أو النار، وأما قبل ذلك فلا ينقطع كما في عرصات القيامة وكما في البرزخ، وهذا معلوم بالضرورة من الدين من وقوع التكليف بسؤال الملكين في البرزخ، فيقال لأحد من ربك وما دينك ومن نبيك، وهذا تكليف. وأما في عرصات القيامة فإن قوله تعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون صريح في وقوع التكليف في الآخرة، لأن الله تعالى يدعو الخلائق إلى السجود فيسجد المؤمنون ويحال بين الكفار وبين السجود، لأنهم كلفوا به في الدنيا وهم قادرون عليه فامتنعوا، وقد أشار الله تعالى إلى هذا بقوله وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. الوجه الخامس أن قول ابن عبد البر وكيف يكلفون دخول النار وليس ذلك في وسع المخلوقين جوابه من أربعة وجوه. أحدها أن ذلك ليس تكليفا بما ليس في الوسع، وإنما هو تكليف بما فيه مشقة شديدة، وهو كتكليف بني إسرائيل قتل أولادهم وأزواجهم وآبائهم حين عبدوا العجل، وكتكليف المؤمنين إذا رأوا الدجال ومعه مثال الجنة والنار أن يقعوا في الذي يرونه نارا. كذلك فإن الله يأمر العباد يوم القيامة بالجواز على الصراط، وهو جسر على جهنم أحد من السيف وأدق من الشعرة، ويمر المؤمنون عليه بحسب أعمالهم، فمنهم الناجي ومنهم المكدوش على وجهه في النار، وليس في وقوع الامتحان بالنار بأعظم من هذا، بل هذا أطم وأعظم. والثاني أنهم لو أطاعوه ودخلوها لم تضرهم وكانت بردا وسلاما، فلم يكلفوا بممتنع ولا بما لا يستطاع. الثالث أنه قد ثبت أن الله تعالى يأمر الناس يوم القيامة بالسجود ويحول بين المنافقين وبينه، وهذا تكليف لهم بما ليس في الوسع قطعا، فكيف ينكر التكليف بدخول النار التي هي نار في رأي العين وأما في الحقيقة فليست كذلك. الرابع أن استبعاد هذا إنما هو استبعاد مجرد لا ينبغي أن ترد بمثله الأحاديث، وهذه تعليلات قوية. مناقشة الأقوال الأخرى، أما القول بأنهم في الجنة فإنه يشكل عليه قوله صلى الله عليه وآله وسلم الله أعلم بما كانوا عاملين، وكذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم إن الغلام الذي قتله الخضر طبع كافرا ولو عاش لأرهق أبويه طغيانا وكفرا. ولهذا قال النووي وهو ممن يذهب إلى هذا القول كما تقدم، وأما غلام الخضر فيجب تأويله قطعا، وأما القول بأنهم خدموا أهل الجنة فلا أصل له، وهو مبني على أحاديث ضعيفة لا تقوم بها حجة. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية الولدان الذين يطوفون على أهل الجنة خلق من خلق الجنة، ليسوا بأبناء أهل الدنيا، بل أبناء أهل الدنيا إذا دخلوا الجنة يكمل خلقهم كأهل الجنة على صورة آدم، أبناء 33 سنة في طول 60 ذراعا. وأما القول بأنهم انتهى كلامه. وأما القول بأنهم أهل الأعراف فليس بشيء، قال السبكي: وأما القول بأنهم في الأعراف فلا أعرفه ولا أعلم حديثا ورد به ولا قاله أحد من العلماء فيما علم. وأما القول بأنهم في النار أو أن حكمهم حكم آبائهم فقول مردود، وأدلتهم يجاب عنها بما يلي: أما قوله صلى الله عليه وسلم في أولاد المشركين هم منهم أو هم من آبائهم فليس هذا في حكم الآخرة، وإنما هو في حكم الدنيا، كما هو صريح الحديث أنهم إذا أصيبوا في الجهاد والبيات، وقد نقل ابن بطة وابن عبد البر الإجماع على ذلك. وقال ابن عبد البر: معنى هذا الحديث عند أهل العلم في أحكام الدنيا، ما هو الجواب على الاستدلال بحديث هم منهم في أحكام الدنيا؟ هذا في أشياء الجهاد. كذلك أن أطفال المشركين خدموا أهل الجنة، ما هو الجواب عليه؟ الأحاديث لم تصح في ذلك. قال: وقال ابن عبد البر: معنى هذا الحديث هم منهم عند أهل العلم في أحكام الدنيا، هم من آبائهم، وعلى ذلك مخرج الحديث أو نعم، فليس على من قتلهم قود ولا دية، لأنهم أولاد من لا دية في قتله ولا قود لمحاربته وكفره، وليس هذا الحديث في أحكام الآخرة وإنما هو في أحكام الدنيا، فلا حجة فيه. انتهى كلامه. وقال الشيخ الإسلام ابن تيمية: قد علم بالاضطرار من شرع الرسول أن أولاد الكفار يكونون تبعا لآبائهم في أحكام الدنيا، ومما يدل على أن الأطفال لا يعذبون بعذاب آبائهم قوله تعالى: ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: الوائدة والموؤودة في النار، فقد اختلف أهل العلم في تأويله، ومنهم من أنكر متنه، وأحسن ما قيل فيه هو قول ابن القيم رحمه الله: الموؤودة في النار ما لم يوجد سبب يمنع من دخولها النار. ففرق بين أن تكون جهة كونها موؤودة هي التي استحقت بها دخول النار، وبين كونها غير مانعة من دخول النار بسبب آخر. وإذا كان تعالى يسأل عن وأد ولدها بغير استحقاق ويعذبها على وأدها، كما قال تعالى: وإذا الموؤودة سئلت فكيف يعذب الموؤودة بغير ذنب. فرق بين أن تكون جهة كونها موؤودة هي التي استحقت بها دخول النار، وبين كونها غير مانعة من دخول النار بسبب آخر، يعني معناها أنها دخلت النار بسبب آخر وليس بسبب أنها موؤودة. وأظن هذه المسألة لها تفصيل آخر وطويل في موضع آخر. وأما بقية الأحاديث التي يستدل بها أصحاب هذا القول فضعيفة لا يحتج بها. قال ابن الوزير: ليس في تعذيب الأطفال حديث صحيح صريح. وأما القول بالوقف فإن أدلة القائلين به ليس فيها ما يخالف القول بالامتحان، ولذلك فإن القائلين بالامتحان يأخذون بمدلول أدلة هذا القول، غير أنهم يزيدون على ذلك القول بالامتحان لدلالة النصوص على ذلك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فأما جواب النبي صلى الله عليه وسلم وقوله: الله أعلم بما كانوا عاملين، فإنه فصل الخطاب في هذا الباب، وهذا العلم يظهر حكمه في الآخرة. وقال ابن القيم رحمه الله: النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لم يجب فيهم بالوقف، وإنما وكل علم ما كانوا يعملون لو عاشوا إلى الله، والمعنى: الله أعلم بما كانوا يعملون لو عاشوا، فهو سبحانه يعلم القابل منهم للهدى العامل به لو عاش، والقابل منهم للكفر المؤثر له لو عاش، لكن لا يدل هذا على أنه سبحانه يجزيهم بمجرد علمه فيهم بلا عمل يعملونه، وإنما يدل على أنه يعلم منهم ما هم عاملون بتقدير حياتهم. وأما حديث عائشة لما شهدت لصبي من الأنصار بالجنة قال لها يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وغير ذلك يا عائشة إن الله خلق للجنة أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم، وخلق للنار أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم. فقد قال فيه البيهقي وابن تيمية وابن القيم وغيرهم هذا الحديث إنما يدل على أنه لا يشهد ولا يقطع لكل واحد من أطفال المؤمنين بعينه بالجنة، وإن أطلق على أطفال المؤمنين في الجملة أنهم في الجنة، لكن الشهادة المعين ممتنعة. وأما مذهب التوقف يعني معناه أن يفيد الشهادة بالتعيين، وأما العموم فإنه يشهد لهم بالجنة أطفال المؤمنين. وأما مذهب التوقف والذي هو الإمساك عن الخوض في هذه المسألة فقد تكرر كثيرا فيما تقدم أن بابه واسع، فمن اشتبهت عليه الأمور فتوقف لئلا يتكلم بلا علم أو لئلا يتكلم بكلام يضر ولا ينفع فقد أحسن، ومن علم الحق فبينه لمن يحتاج إليه وينتفع به فهو أحسن وأحسن. قال هذا مقتبس من كلام ابن تيمية في الدرء. قال شيخ الإسلام ابن تيمية بعدما رجح القول بالامتحان وهذا التفصيل يذهب الخصومات التي كره الخوض فيه أو كره الخوض فيه لأجلها من كره، فإن من قطع لهم بالنار كلهم أو فإن من قطع لهم بالنار كلهم جاءت نصوص تدفع قوله، ومن قطع لهم بالجنة كلهم جاءت نصوص تدفع قوله. ثم إذا قيل هم مع آبائهم لزم تعذيب من لم يذنب، وانفتح باب الخوض في الأمر والنهي والوعد والوعيد والقدر والشرع، انتهى. وأما ما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال أمر هذه الأمة موائما أو مقاربا ما لم يتكلموا في الولدان والقدر، فمحمول على ذم من تكلم فيهم بغير علم أو ضرب النصوص بعضها ببعض فيهم، كما ذم من تكلم في القدر بمثل ذلك الكسر غير صحيح. وأما من تكلم فيهم بالعلم الذي بينه الله ورسوله فإنه لا يذم بل هو مأمور به، وهو الذي ينبغي الإنسان طلبه، والله أعلم. وحال إلى درء تعارض العقل والنقل وطريق الهجرتين تفسير كثير، بهذا تكون المسألة انتهت.